السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفي شرح كتاب مدرسة السيرة. وصلنا إلى دار الأرقم، ودخلنا دار الأرقم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعلمنا فيها كيفية البداية بالقرآن، وأهمية الاكتفاء بالقرآن بتنفيذ أوامره والتأثر به. كثيرا ما أضرب مثالا بأبي الهيثم بن التيهان في بيعة العقبة الثانية، لما كادت البيعة أن تتم بعد قول أسعد بن زرارة في معنى البيعة، كادت البيعة أن تتم لولا أن قام أبو الهيثم بن التيهان وقال يا قوم، وقال انتظروا يا قوم، يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، أرأيت إن أظهرك الله ومكن لك أتعود إليهم وتتركنا؟ يقول إن أبو الهيثم بن تيهان بيتكلم مش على بعد النصرة، ده بيتكلم على ما بعد التمكين. طب أبو الهيثم جاب منين الفهم ده إنه يمكن للدين؟ قلنا إن كان نص القرآن نزل قبل الهجرة، والرسول لما أرسل مصعب بن عمير قبل هجرته بسنة إلى المدينة، أرسل معه نسخة من المصحف عبد الله بن أم مكتوم يعلم الناس القرآن. فلما تعلموا القرآن أتوا بهذا اليقين كله، ولينصرن الله من ينصره. فلما عرفوا ولينصرن الله من ينصره، عرفوا أنه هينصر وهيمكن. بيفاوض بقى ما بعد التمكين النبي هيعمل ايه. فالشاهد ان الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وحده. اتعلموا من القرآن، وتعلموا ان التمكين وبعد التمكين هيحصل ايه. فهموا كل حاجة من القرآن. ثم قلنا أتنتقل الدعوة إلى الجهرية بعد السرية، وهذه النقلات الله جل جلاله كان ينقل فيها نبيه خطوة خطوة. وإن النقلات دي مش بالهوى ولا بالتسرع ولا بالقوة المزعومة أو الحماسة الطارئة، أن الحماسة الطارئة المفاجئة تنطفئ بنفس السرعة التي تشتعل بها، ولا إرضاء أهواء الشباب، وإنما على مراد الله. وإن هنا النقطة المهمة والفايدة المهمة التي مررنا بها، الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة وما يقرره العلم الشرعي والتفكير السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها، الأخذ بأسباب النجاة. ولذلك قال أحد العلماء في ملمح خطير جدا، قال إيه؟ إن كلمة سبيل، قل هذه سبيلي، جاءت مفردة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحدة، والسبل سبل الشيطان. لم تأتي سبل جمع إلا في موضع النجاة من الأعداء. ويهديهم سبل السلام. السبل السلام، سبل السلامة من الأعداء، هذه التي تشغل التفكير، أخذ الأسباب بالسلامة والنجاة. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، أن يعرض لنفسه من البلاء ما لا يطيق. فسبل السلامة وسبل النجاة تحتاج إلى تفكير وأخذ بأسباب. هذه الأسباب التي يأخذ بها الإنسان، يأخذ بأسباب السلامة وأسباب النجاة، ينبغي عليه الأخذ بها، ويجب ألا يتعلق قلبه بها، بل يتعلق قلبه بالله، وألا ينشغل بها، بل ينشغل بالدعاء بالسلامة والنجاة. كانت هذه النقطة والفائدة الخطيرة التي وقفنا معها، على ألا يذهب الإنسان في التمسك بهذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره، فهذا يخدش أصل الإيمان بالله، فضلا عن أنه يتنافى مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام. فهما إذن أمران: التوكل على الله والثقة به، ثم الأخذ بالأسباب. ومن هنا ندرك أن أسلوب دعوته صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان من قبيل السياسة الشرعية بوصفه وكونه إماما، وليس من أعماله التبليغية عن الله بوصف كونه نبيا فقط. وبناء على ذلك افهم بقى التوصيف ده، فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر أن يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة من حيث التكتم والجهر أو اللين والقوة، حسبما يقتضيه الظرف وحال العصر الذي يعيشون فيه، وهي مرونة حددتها الشريعة. العلماء لما تكلموا في السياسة الشرعية اتكلموا على ان الاسلام من صفات الدعوة الى الله، من صفات الشريعة او من مميزات الشريعة، المرونة. الشريعة مرنة، وان كان بعض الناس استغل الكلمة دي استغلال سيء بالخروج عن حدود الشريعة والافتئات على الشريعة، لكن اللي بيتصرف في بالانضباط الشرعي بيعرف ان مرونة الاسلام، زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه؟ ولعلنا ان شاء الله في اللقاء القادم نتكلم في النقطة دي. مهمة قوي ان احنا ذكرنا نقاط في ان الشريعة تتسم بالمرونة ديك في عدة نقاط، ان شاء الله نأتيكم بها بإذن الله في اللقاء القادم. إن بعض الناس بيأخذ بعض الآيات أو الأحاديث كأنها الصورة النهائية للإسلام، ويتعامل على إن هو ما فيش غير كده. مثلا يأخذ آية السيف: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، والهي دي. والكلام ده خطر على الدعوة. ليه؟ زي ما قلنا بكده أن أهل الدعوة عندهم اجتهاد، بيجتهد. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ فأيما عبد كان في موطن، في أرض أو في زمن هو فيه مستضعف، فليأخذ في آية الصفح والعفو. وأيما عبد كان في أرض أو في زمن هو فيه ممكن، فليأخذ بآية السيف. يبقى آية السيف مش دي الصورة النهائية، لا، ده الكل متاح حسب الظروف، حسب الواقع، حسب جو وطبيعة وواقع وأرض الدعوة. العلماء المجتهدين بيقدر يعرف ايه الحكم المناسب للظرف الواقع، لا اتباعا للهوى ولا إرضاء للأهواء، وإنما بحكم الشرع، حكم شرعي تحتاج إلى حكم، إلى فتوى. ومن هنا ندرك أن أسلوب دعوته صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان من قبيل السياسة الشرعية بوصفه وكونه إماما. نقول دايما لازم نفرق بين أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانت حكم أو فتوى. بمعنى إيه؟ عشان برضو كتير جدا بعض الناس بتغلط الغلطة دي، إن السيدة زوجة أبي سفيان هند، أن السيدة هند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل بخيل، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأنا آخذ من ماله بغير علمه لأنفق على الأولاد. فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تأخذ، ده حكم شرعي عام، كل واحدة تأخذ من وراء جوزها ما يكفيها ولدها بالمعروف. الكلام ده لا، ده كانت فتوى لهند، عشان بس ما ايه ما جيش كل النساء تقولك الرسول قال اهو خدي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لا، دي كانت فتوى لهند، مش حكم شرعي عام لكل أمة الإسلام. عشان كده دايما نقول ان الدعوة اعم من الدليل، الدليل هنا دليل خاص، فينبغي ان نفهم كتير بقى في مواقف الشرع ومواقف الأحكام تحتاج إلى هذا الفهم، من أين ينطلق الحكم. بناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر أن يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة من حيث التكتم والجهر أو اللين والقوة، حسبما يقتضيه الظرف وحال العصر الذي يعيشون فيه، وهي مرونة حددتها الشريعة الإسلامية اعتمادا على واقع سيرته صلى الله عليه وسلم، على أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية. وشرط أن تكون هذه الفتوى والحكم من العلماء الأكفاء الربانيين المجتهدين ذوي الخبرة والإخلاص. دي برضو فايدة تانية مهمة بعد الفايدة الأولى في الأخذ بالأسباب. بعد الإعداد العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم لتربية أصحابه في دار الأرقم وبناء عقيدتهم ووحدتهم على أسس عقادية وتعبدية وخلقية رفيعة المستوى، قلنا إن أي دعوة، أي دعوة لابد أن تمر بالمراحل التي مرت بها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سرية ثم جهرية ثم خارج مكة ثم هجرة ثم بناء الدولة ثم جهاد ثم هدنة ثم فتح. المهم مش عدد السنين، المهم أن تبلغ المرحلة المراد منها. بمعنى أن الدعوة السرية كان المراد منها إيه؟ التأسيس وصناعة الرجال، إيجاد الكوادر، صناعة حملة الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قعد يدعو دعوة سرية 3 سنين عشان يأسس 60 راجل، راجل 3 سنين عشان يأسس 60 راجل، رجل تأسيس زي ما قلنا هنا كده، تأسيس عقدي وتعبدي وخلقي وتوحيدهم على ذلك. تأسيس العقيدة، تعلق بالله والتوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعبدي قيام الليل والذكر وحفظ القرآن واللهج بالقرآن. وزي ما قلنا ان اول سنة وقفوا على رجليهم، او اول سنتين لحد ما رجليهم ورمت. وخلقي الأمانة والوفاء والصدق، ما يكذبش أبدا ولو السيف على رقبته، والأمانة ما يخونش أبدا ولو بنظرة ولو بكلمة، وعمق الأخوة والوحدة بينهم نوم كتلة واحدة، كتلة قلوب لا تختلف ولا تنفرط، والثبات على ذلك. تأسيس عقدي وتعبدي وخلقي مع وحدتهم والثبات على ذلك، صناعة أمة كده وبعدين الانطلاق بيه، مش قبل كده، مش قبل الانطلاق، مش قبل صناعة الرجال دول بالشكل ده. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.